الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فهذه هي القصة الخامسة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعدما مر معنا خبر نوح عليه السلام مع قومه وخبر هود عليه السلام مع قومه وخبر صالح عليه السلام مع قومه وخبر لوط عليه السلام مع قومه يأتي ذكر خبر شعيب عليه السلام مع قومه وهذه القصص أيها الإخوة الكرام أعيد الكلام بأنها قد سيقت في القرآن لأهداف سامية وأغراض طيبة وأهمها ثلاثة. أولها الاعتبار، كما قال ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وثانيها التفكر، كما قال جل من قائل: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم ثالثها تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يدعو إلى الله، كما قال جل من قائل: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقد فرغنا من الكلام في درس الأمس عن الآيات التي تناولت خبر لوط عليه السلام مع قومه، وبعض الإخوة طرحوا أسئلة، لكن كما تعلمون هذا الدرس ليس درسا في الفقه وأحكامه، وإنما هو درس في تفسير القرآن. مهما يكن من أمر، فبعض الإخوة سألوا عن مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، يعني ما حصل زنا، أجل الله بيته وملائكته والسامعين. الزنا كما عرف علماؤنا إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. فهذا الإنسان باشر امرأة لكنه ما أولج، فما حكمه؟ نقول حكمه التعزير، حكمه التعزير، ما يطبق عليه حد الزنا الذي هو جلد 100 وتغريب عام، أو إذا كان محصناً ما يطبق عليه الرجم، ولكن يعزر. والتعزير عقوبة غير مقدرة يلحظ فيها الإمام تحقيق المصلحة، فربما يكون التعزير بالكلام، كان يقول له القاضي: يا فاسق يا فاجر، أما تستحي أن تصنع ذلك؟ ويكتفي بهذا. وربما يكون التعزير بالحبس، وربما يكون التعزير بالضرب بما لا يبلغ أدنى الحدود التي هي 40 جلدة، لابد يكون دون ذلك. وربما يكون التعزير بأخذ بعض المال، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل، مثل ما مر معنا بالأمس في قول الإمام أبي حنيفة بأن الذي يعمل عمل قوم لوط يعزر، لكن إن تكرر منه ذلك فإنه يقتل. فهذه مسألة طرحها بعض الإخوة، وكذلك بعضهم طرح سؤالا عن الآية التي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. وهذه قد مضت معنا في تفسير سورة النساء، لكن باختصار المحرمات أيها الإخوان: إتيان الرجل الرجل، وإتيان المرأة المرأة مما يسمى بالمساحقة أو السحاق، ثم إتيان الرجل امرأة لا تحل له وهو الزنا، أو إتيان الرجل المرأة التي تحل له في غير المأتى، يعني في غير مكان الحرث الذي أباحه الله عز وجل. هذه الرابعة قد مضى الكلام عنها. بالنسبة لإتيان الرجل امرأة لا تحل له، هذه زنا وأحكامها مفصلة في سورة النور. أما بالنسبة لإتيان المرأة المرأة، وهي التي قال بعض أهل العلم بأنها مقصودة في قول ربنا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فقد كان الأمر أول الإسلام بأن المرأة إذا أتت الفاحشة، أي فاحشة، فإنها تحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلا. ولما نزلت آية سورة النور، كما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. بالنسبة لإتيان المرأة على كلام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما يحكم عليهما بحد الزنا سواء كانتا بكرين أو ثيبتين. وقد استدلوا بحديث كما سبق معنا الكلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وتقدم معنا بأن في رواته محمد بن عبد الرحمن القشيري، وقد كذبه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، بقي الكلام على مسألة أخيرة، وهي مسألة الخضخضة، الخضخضة أو ما كان يسميه علماؤنا في القديم بجلد عميرة، أو ما سمي بعد ذلك بالاستمناء، أو ما يسميه شباب اليوم بالعادة السرية، العادة السرية. ومعناها بأن يعمد الإنسان إلى عضوه فيدلكه بشيء ما إلى أن يخرج ما فيه، إلى أن يقضي شهوته. هذا العمل أيها الإخوة الكرام نجد إماما جليلا كالإمام أحمد رحمه الله يرى بأنه لا شيء فيه، بأنه إخراج فضلة، شأنه شأن الفصد أو الحجامة التي يخرج الإنسان بها فضلة الدم. لكن الذي عليه أكثر العلماء بأن هذه عادة محرمة، استدلالا بالقرآن، استدلالا بالسنة، ثم استدلالا بالعقل. أما الاستدلال بالقرآن ففي ثلاثة مواضع: موضعان في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، يقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حصر ربنا جل جلاله الحلال في هذين المصرفين: الزوجة وملك اليمين. وفي زماننا والعلم عند الله تعالى لا يوجد ملك يمين، إذا ما بقي مصرف حلال سوى الزوجة. ثم قال جل من قائل: فمن ابتغى، أي من طلب وراء ذلك، فأولئك هم العادون، أي المجاوزون حدود الله عز وجل. ثم الموضع الثالث في سورة النور، قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، بعدما قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمر بالنكاح، ومن لم يقدر على النكاح أمره به الاستعفاف، ولم يجعل بينهما واسطة، ما في مرحلة متوسطة، إما أن تنكح وإما أن تستعفف، أي تطلب العفة، ومن يستعفف يعفه الله. وأما من السنة فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والسؤال أيها الإخوان، أيهما أيسر، الصوم أم الاستمناء؟ لا، الاستمناء، الاستمناء أيسر، بالذات يعني في بلدنا هذه مع شدة الحر وعسر المواصلات أحيانا، ما في شك الاستمناء أيسر. فلو كان مباحا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إليه، وهناك حديث أيضا لكنه ضعيف رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويدخلهم النار أول الداخلين: الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره. فهؤلاء سبعة. وكما ذكرت لكم الحديث من ناحية أن نستدل به استقلالا ما يصلح حديث ضعيف، لكن الذي قبله حديث صحيح ما فيه شك. وأيضا أقوال العلماء رحمهم الله يعني من الصحابة فمن بعدهم فيها تشديد النكير على هذه الفعلة. ثم من ناحية العقل يوجد الآن من الأطباء من يقول بأن هذه العادة لها أضرار، يعني أضرار بدنية ولها أضرار نفسية. أما الأضرار البدنية فإنها تصيب العضو بارتخاء كلي أو جزئي، حيث إنه إذا تزوج فيما بعد ربما لا يستطيع إعفاف زوجه فتقع النفرة بينهما. وثانيا قالوا بأن هذه العادة تسبب يعني رجفة في الأعضاء، إنسان يكون عنده رجفة. ثم ثالثا قالوا لا يحصل بها المقصود، لأن مقصوده استفراغ الشهوة. استفراغ الشهوة جعل الله عز وجل في رحم المرأة خاصية أنها تجتذب ماء الرجل كله، بحيث إنه بعدما يقضي وطره مع زوجه يكون في غاية يعني الارتياح. لو عرضت عليه نساء العالمين ما فكر فيهن، لأن الله قد أغناه به الحلال الطيب. أما الاستمناء أو غيره من الوسائل المحرمة لا يحصل به استفراغ يعني جميع ما في المخرج، بل تثور شهوته مرة أخرى. وأما الضرر النفسي فإن مدمن هذه العادة يعيش دائما مع الخيالات، يعيش مع الصور، لأنه لا يتأتى له ممارسة تلك العادة الذميمة إلا إذا تخيل صورة محرمة، فيعتاد دائما أن يعيش مع الخيالات، ما يعيش مع الواقع. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعيش مع واقعه: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يأتي زوجته، فإن معها مثل الذي معها. والإمام ابن العربي رحمه الله قال: وهذه العادة الذميمة كلمة قيلت ويا ليتها لم تقل ولو أنها، يعني يقصد بذلك ما نسب إلى الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: ولو لم تكن حراما لكان ذو المروءة ينتهي عنها. فأنا أقول يا إخواني، يا أيها الشباب، يا أبنائي، الإنسان يتقي الله عز وجل في النعمة التي استودعه إياها، وإن كانت له قدرة على الزواج فليسرع إلى ذلك، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وإن لم تكن له قدرة فليصبر وليستعفف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وما هي إلا أيام معدودات، إن شاء الله تتزوج ويغنيك الله سبحانه وتعالى من فضله. ومن أعظم ما يعين الشاب على اجتناب هذه العادة القبيحة بأن يشتغل بالنافع المفيد، يشتغل بالقراءة، النافعة المفيدة في فروع المعرفة يشتغل بالرياضات التي يعني تذهب جزءاً كبيراً من طاقته، الرياضة النافعة. ثم من أعظم ما يعينه أيضاً ألا يأوي إلى فراشه إلا وقد أدركه النوم، يعني ما يأوي إلى فراشه وهو ما محتاج إلى النوم، من أجل أن تذهب به الهواجس والأفكار ويأتي الشيطان يوسوس له. لا، إنما يأوي إلى فراشه وقد هده التعب، من أجل أن ينام مباشرة. ثم الابتعاد عما حرم الله، وما أكثره في زماننا، لا تقرأ قصصاً ماجنة، لا تنظر في المجلات الخليعة التي فيها صورة فتاة الغلاف، لأن بعض الشباب المساكين يشتري هذه المجلة الليلة كله ينظر في هذه الصورة، فمثل هذا ليس بصنيع العاقل. وأيضاً إياكم والمقاطع الخليعة التي تخدش الحياء وتذهب المروءة وتزرع الديوثة وتجعل الإنسان دائماً شهوانياً بهيمياً حيوانياً، وهذه الآن مبذولة بغير ثمن، لأن الكفرة الفجرة والمنافقين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هكذا، ولذلك يبذلونها، تجدها بغير ثمن بغير سعر. لكن العاقل يصون دينه، والإنسان الذي ينظر في هذه المقاطع الخليعة له أن يتصور بأن الله يقبضه على تلك الحالة، يعني هو يشاهد هذا الشيء، يأتي ملك الموت فيقبض روحه، ماذا أنت قائل لربك؟ ذكر بعض الدعاء إلى الله عز وجل، يقول بعض الناس يعني كان مولعاً والعياذ بالله بهذه الأشياء الخليعة، وكاتب بعض الشركات أو بعض الكذا التي في أمريكا، وصارت ترسل له يعني هذه المقاطع على بريده، وبعد ذلك أعطاهم أو جعل هناك يعني تحويلاً أوتوماتيكياً لهذه المقاطع لمجموعة من يعني أصدقائه، مجموعة كبيرة، كل ما تأتي هذه المقاطع تتحول تلقائياً. ثم بعد ذلك في حادث سيارة هلك هذا المروج، يقول بعد موته بزمان طويل هذه المقاطع ما تزال مستمرة، حتى إن بعض أصدقائه ممن تأثروا يعني بالحادث كاتب تلك الشركة بأن يعني توقف يعني هذه الأشياء، فقالوا لو ليس بأيدينا، هذا شيء مبرمج. ما في شك بأن هذا المسكين داخل في من قال الله فيهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وممن قال الله فيهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومما يعين الشاب أيضا على اجتناب مثل هذه العادات القبيحة الصحبة الصالحة، صاحبك الطيب لن يرسل لك إلا الشيء الطيب، ولن يدلك إلا على الشيء الطيب، ولن يأمرك إلا بالطيب. هذه أيها الإخوان يعني موعظة أردت بها ختام الكلام على قصة لوط وقومه. ننتقل بعد ذلك إلى قصة شعيب. إذا ما كان تعبتم، إذا تعبتم خلاص ما تعبتم. طيب، قصة شعيب أيها الإخوان تكرر ذكره في القرآن 11 مرة، وقد ذكره ربنا جل جلاله في 4 سور من القرآن، هذه السورة سورة الأعراف، وفي سورة هود، وفي سورة الشعراء، وفي سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت إشارة خفيفة، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. شعيب صلوات الله وسلامه عليه نبي عربي كريم، لأنه ثبت من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء من العرب كم؟ أربعة: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، عليهم جميعا سلام الله. وكلمة شعيب أيها الإخوان تصغير شعب، والشعب هي القبيلة التي تفرعت من أصل واحد. الشعب قبيلة تفرعت من أصل واحد. كلمة شعيب تصغير شعب جعلت علما على هذا النبي الكريم، ويتسمى بها من شاء من الناس. وأما كلمة مدين، كلمة مدين فهي مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام، مدن بالمكان إذا أقام، تقول العرب مدن وعدن بمعنى أقام، ومنه سميت الجنات جنات عدن، أي جنات الإقامة ما منها ارتحال. وقبيلة مدين هذه كانت في أطراف بلاد الشام مما يلي الجزيرة العربية، مما يلي الجزيرة العربية، المنطقة الآن التي في الأردن تسمى منطقة المعان ووادي عربة، هذه هي المنطقة التي عاشت فيها قبيلة مدين. وبعث الله هذا النبي الكريم، وكانت هذه القبيلة قريبة من الأرض التي كان فيها قوم لوط، وكان الزمان كذلك متقاربا. ولذلك سيأتي معنا أن شعيبا قال لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم لوط ليسوا بعيدين منكم زمانا ولا مكانا، لأن قوم لوط كانوا في منطقة الأغوار، يعني سدوم وما حولها، أيضا في ذلك المكان من أرض الشام. هؤلاء كانوا في معان ووادي عربة وما يليها، وقد بعث الله إليهم هذا النبي الكريم. لكن قبل ذلك أيها الإخوان، هل مدين وأصحاب الأيكة شيء واحد؟ بعض المفسرين يقولون لا، هما طائفتان، واستدلوا على ذلك بأن الله قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهناك في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، مع أنه قبلها كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، لكن هاهنا قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة أيها الإخوان هي واحدة الأيك، الشجر الملتف، الشجر الملتف. فهؤلاء الكفرة كانوا يعبدون شجرة من دون الله. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فبعضهم يقول شعيب كان من مدين ولكنه لم يكن من هؤلاء القوم، لم أصحاب الأيكة، وإنما أرسل إليهم. أقول أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يدل على أن الله ما أرسل نبيا إلا من القوم أنفسهم. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الرسول يكون منهم وبلسانهم. فالصحيح بأن مدين وأصحاب الأيكة شيء واحد. لكن الله جل جلاله لما ذكر القبيلة باسمها، ذكر لوطا عليه السلام، ذكر شعيبا عليه السلام بالأخوة، باعتبار أن الجد الواحد يجمعهم، وإلى مدين أخاهم. هناك ما ذكرهم بجدهم، وإنما ذكرهم بدينهم، وهو عبادة الأيكة. ولذلك لم يكن مناسباً أن يذكر أخوة شعيب لهم. انتبهتم أيها الناس؟ لما ذكرهم بديانتهم الكفرية وعبادتهم الشركية، ما كان مناسباً أن يذكر أخوة شعيب لهم، لأنه لا أخوة بينه وبينهم في الدين، وإنما الأخوة أخوة النسب، أخوة النسب. طيب، شعيب عليه السلام جاء إلى هؤلاء القوم وبدأهم بما بدأ به سائر الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهؤلاء القوم كان عندهم جرائم اقتصادية وجرائم اجتماعية، بالإضافة إلى الجريمة الأكبر والأعظم والأفحش، وهي الشرك بالله. وتعلمون أيها الإخوان، كل قوم قد انفردوا بجريمة، بالإضافة إلى جريمة الشرك. فعاد كانت جريمتهم العتو والكبر والبغي، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ هؤلاء. وكذلك ثمود كانت جريمتهم أيضا الاستكبار والبغي وعدم شكر نعمة الله عز وجل. وقوم لوط كانت جريمتهم تلك الفاحشة الخسيسة الخبيثة، بالإضافة إلى كفرهم بالله عز وجل. هؤلاء قوم شعيب كانت جرائمهم اقتصادية اجتماعية. أول هذه الجرائم تطفيف المكيال والميزان، تطفيف المكيال والميزان. بعض الناس قد يستغرب يقول: سبحان الله، طيب ماذا لو أن التاجر ضرب الميزان بيده، أو أنه مسح المكيال، أو أنه تعمد أن يجعل قلب المكيال من أسفل مقعراً بحيث لا يفي الكيل؟ هذا شيء يسير، لكنه عند الله عظيم وله أثر على مجموع الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة الحكم وجور السلطان. يا أيها الإخوان، أما نقرأ قول ربنا جل جلاله: ولا يظلم ربك أحدا؟ نقرأ أو ما نقرأ؟ نقرأ قول ربنا: وما ربك بظلام للعبيد. ونقرأ: وما الله يريد ظلما للعباد. ونقرأ: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونقرأ: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الناس يضجون بالشكوى من الحاكم ومن الحكومة في أغلب بلاد الله، لكن لو رجعوا إلى أنفسهم يجدون عندهم جرائم هم يرتكبونها بأنفسهم. الحاكم ما أمر بها ولا حرض عليها، لكن لا، أنا في نفسي أرتكب جرائم وأنت في نفسك ترتكب جرائم. الواحد منا قد يكون ظالماً لزوجه مثلاً. الآن بعض الناس في بيته أسد هصور، أسد هزبر، وفي خارج البيت إذا لقيه رجل المرور ولا رجل الضرائب ولا كذا زي الكديسة، ما يستطيع حتى الكلام، ما يستطيع يرده. لكن في البيت إذا دخل، أعوذ بالله، ما يعامل هذه المرأة التي هي أسيرة عنده إلا بالزجر النهر والكذا، كذلك الأولاد ما يتبسم أبدا في وجوههم ولا يحنو عليهم ولا كذا، أليس هذا ظلما؟ ده ما ظلم يا أخواننا، ظلم. وقل مثل ذلك، الآن بعض الناس لو مكنه الله من عام واحد تحت يده فإنه يريه من العذاب أصنافا. يعني تجد هذا الإنسان جبارا غشوما، تقول سبحان الله، هو عبارة عن عامل ولكن تحته عامل يتسلط على هذا المسكين. هذا التسلط كيف لو صار هذا يعني شيئا مذكورا؟ كيف لو أنه ولي حكما أو ولي شيئا؟ لا شك أن الناس لن يروا منه خيرا. فالتظالم الذي يحصل فيما بين الناس، الله جل جلاله يعاقبهم بظالم أكبر، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. من الظلم تطفيف المكيال والميزان، هذه الجريمة الأولى التي كانوا يقعون فيها. طيب، الجريمة الثانية أنهم كانوا يقطعون الطريق، يقطعون الطريق، وهذه جريمة اجتماعية أمنية. طيب، الجريمة الثالثة كانوا يبخسون الناس أشياءهم كصنيع السماسرة عندنا، إلا من رحم الله. إذا أردت أن تبيع بيتاً أو أرضاً أو سيارة أو غير ذلك فإنهم يصورونها لك وكأنها لا شيء، ويحرضونك يقول لك والله ما تبيع الليلة، لو انتظرت لي بعد العيد ما بيجيب لك شيء، الآن بيعه وكذا، ويجعلون الدنيا مظلمة في عينيك. ثم هذه التي اشتروها منك بأبخس الأثمان هم يبيعونها بأعلى الأثمان. يعني لما اشترى منك الأرض صورها لك بأن هذه أرض ليست بشيء، إذا أراد أن يبيعها يصورها كأنها قطعة في الجنة. هذا هو البخس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم الجريمة الرابعة ولا الخامسة هي الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، ولا تعثوا في ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الجرائم كلها جاء نبي الله شعيب عليه السلام ينهى عنها بألطف أسلوب وأحسن عبارة وأنصع بيان، حتى سماه علماؤنا من السلف خطيب الأنبياء. خطيب الأنبياء، شعيب هو خطيب الأنبياء، وكان قدوة في نفسه، ولذلك يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ثم يعلن فحوى رسالتي إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. ولذلك هنا في هذه السورة ماذا قال لهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة. ما هي هذه المعجزة؟ الله أعلم. القرآن ما فصل فيها مثل ما فصل في معجزة صالح بأنها كانت ناقة، ومثل ما فصل في معجزة في معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام، أو أنه آتى موسى 9 آيات بينات. لا، هذه بينة شعيب، ما هي الله أعلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي كان أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. يعني كل نبي عنده معجزة، والقرآن الكريم قال ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالمعجزات. واضح أيها الناس؟ أنتم معي؟ فيقول لهم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان أي المكيال والميزان، فكلمة الكيل والمكيال وكلمة الوزن والميزان تتعاوران. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ثم بدأ يذكرهم بنعم الله عليهم مثلما فعل صالح، مثلما فعل هود. قال لهم اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وإنما العزة للكافر. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. في سورة هود يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، هذا تنويع. هنا قال لهم أوفوا المكيال والميزان، هناك يقول لهم ولا تنقصوا المكيال والميزان، والفحوى واحدة. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني الحمد لله رب العالمين، قد بسط الله لكم الرزق، عندكم ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون وما تسكنون. ثم قال لهم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. لا مش كده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله أي ما أبقاه الله لكم من رزق. الإنسان أيها الإخوان لو قنع بما آتاه الله عز وجل فإنه أسعد الناس وأغنى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه، هذا أسعد الناس. أما الإنسان الذي يرزقه الله طعاما فيتأفف ويتضجر ويطلب ما هو يعني أعلى، فهذا سيعيش في غم دائم وحزن لازم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الآن لو أتيت في الإفطار بالفول أحمد الله عز وجل، فإن ناسا لا يجدون فولا. في ناس يفطرون على جلف الخبز، ربما على خبز ناشف ما يجدون شيئا. لكن لو أني نظرت إلى الفول ثم فكرت في من عنده المشوي والمقلي والحلو وعنده البيتزا وعنده الآيس كريم، ما في آيس كريم في رمضان، هذا الشيخ أثر معه الصيام. فالمهم أبدأ أفكر في الأطعمة الفاخرة سيضيق صدري. ولذلك ما ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذواقا قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه عليه الصلاة والسلام. لكن أبدا ما كان يقول يعني ما هذا، حتى دخل بيته عليه الصلاة والسلام يوما فقال أما عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا إلا الخل. فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وأكيد الخل ليس أفضل من اللحم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نشكر نعمة الله عز وجل، نعم الإدام الخل. فحتى لو جاءك ضيوف ما تتحرج. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاءه أضياف فقرب إليهم خبزا وخلا وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هلاكا بالرجل أن يأتيه أضيافه فيحتقر ما عنده أن يقدمه إليهم. وإن هلاكا بهم أن يحتقروا ما قرب إليهم. فهذا هو المطلوب. لذلك يقول لهم نبيهم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. طيب، في سورة الشعراء الله جل جلاله يبين بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لقومي: إني لكم رسول أمين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني والله ما عندي غرض في الدنيا، ما أطلب منكم شيئا، أنا أجري عند الله جل جلاله. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قالوا القسطاس مبالغة من القسط، وزنوا بالقسطاس المستقيم. بعدين: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب، هذه هي دعوة شعيب، ما فيها إساءة، ما فيها إغلاظ، ما فيها شيء من التضييق، وإنما يرشدهم إلى خير الدنيا والآخرة. لكن القوم اتبعوا عدة أساليب في الرد. أول هذه الأساليب التهكم والسخرية والتسفيه. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. كما هو بلسان اليوم، أنت داير تعمل لنا فيها فاهم، أنت داير تصلح الدنيا، أنت قايل الورق اللي بتقرأ فيه ده ينفع أنه تتكلم به في الشأن العام. أنت ما دخل الدين بهذه المسائل، ما دخل الدين بالاقتصاد، ما دخل الدين بالسياسة، ما دخل الدين بالثقافة. هذا هو لسان أهل العلمنة في زماننا. من سلفهم؟ قوم شعيب. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ويقصدون بذلك إنك أنت السفيه الغوي، وفي لساننا اليوم إنك أنت الرجعي، إنك أنت الظلامي، إنك أنت الإرهابي، إنك أنت متطرف. نعم، إلى غير ذلك من التنابز بالألقاب. هذا هو أسلوبهم الأول. الأسلوب الثاني عدم الفهم. يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول. أسمع كلامك ده احنا ما فاهمينه. طيب، ما فاهمين أقعدوا عشان تفهم؟ لا. فادعاء عدم الفهم، مثل ما كان كفار قريش تقرع سمعهم آيات القرآن وهم قوم عرب أقحاح فصحاء بلغاء، لكن بعد ذلك ماذا يقولون؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان أحد شياطينهم وهو النضر بن الحارث يقول لهم: تعالوا أقص عليكم أخبار رستم وسفنديار. فهذه أساطير الأولين، وعند محمد أساطير الأولين، يعني أنا وهو سواء. ولذلك قتله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من بين الأسرى، أخرجه هو وعقبة ابن أبي معيط. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مر الظبيان أمر باستعراض الأسرى، نجيب له الأسرى، فنظر إليه نظرة رأى فيها الموت. النضر رأى فيها الموت. فكلم أحد الصحابة رضوان الله عليهم، قال له: يا فلان، إن صاحبك قد نظر إلي نظرة رأيت فيها الموت، واللات والعزى لو أسرتك قريش فأرادوا قتلك ما تركتهم. يعني لو أنت مكاني
وناسي مسكوك والله ما كان بخذلك. فقال له الصحابي: أحسبك صادقا، والله كلامك ده أظن صحيح، ولكنني لست مثلك، فإن الإسلام قد قطع ما بيننا، والله ما بتوسط لك. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولذلك مصعب بن عمير رأى أخاه أبا عزيز في الأسرى، واحد من الأنصار ماسكه، فقال له: أشدد وثاقه، أربط كويس، وأغلي فداءه، أطلب فيه فدية عالية، فإن أمه ذات مال. الود أمه عندها قروش. فقال له أبو عزيز: أهذه وساطك بي يا أخي؟ قال له مصعب: إنه أخي دونك، اللي أنا بتكلم هذا هو أخوي، أنت لا. فأقول هؤلاء قالوا لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب، الأسلوب الثالث التهديد. التهديد: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني شوف، عندك خيارين، اختار واحد منهم. إما الردة، ترجع إلى ديننا الكفري، وإما البلد دي بلدنا، الأرض أرضنا، والملك ملكنا، ونحن السادة، سنخرجك أنت ومن معك. شعيب عليه السلام أيضا تهددوه، قالوا له: إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز. شعيب عليه السلام أبدا ما تشنج ولا توتر ولا تعصب، هكذا من يحمل الحق دائما. طلب منهم بأن يتركوه وشأنه: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. وهنا في هذه السورة يقول لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. لكن القوم ما صبروا، مضوا في غيهم، في تهديدهم ووعيدهم، فهاهنا حقت عليهم كلمة ربك جل جلاله أنه لا بد من نزول العذاب. طيب، أختم هذا الدرس أيها الإخوان بأن العذاب في هذه السورة الرجفة، صحيح؟ قال الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي سورة هود الصيحة: ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي سورة الشعراء عذاب يوم الظلة، قال الله عز وجل: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ولا منافاة بين الثلاثة، فإن العذاب يبدأ بصيحة الملك، الصيحة التي ترجف منها الأرض، نسأل الله العافية، الأرض الساكنة تتحرك، وحركتها يترتب عليها سكون المتحرك. أنتم معي؟ نحن الآن نتحرك والأرض ثابتة، لكن لو أن هذه الأرض تحركت لا قدر الله وحصلت زلزلة عظيمة، ماذا يحصل؟ المتحرك يسكن. فالصيحة حصلت من السماء ترتب عليها رجفة الأرض من شدة تلك الصيحة، خمدت الأنفاس، هذا الزلزال تصاعد منه دخان بركاني أو دخان زلزالي كون تلك الظلة، فصار العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فشعيب عليه السلام بعدما هلك القوم قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ هذه هي خلاصة قصة شعيب عليه السلام. ويأتي معنا في درس الغد إن شاء الله التعرض لتفسير هذه الآيات وبيان ما فيها من وجوه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يفتح مغاليق قلوبنا، وأن ينورها بنور القرآن. اللهم اهدنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا دليلا، وفي القبر أنيسا، وفي القيامة شفيعا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا من متقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضوان، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.